بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ومختصر من منهاج السنة للإمام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند قال: وتوقف جماعة في لعنته، يعني يزيد، مع أنه عندهم ظالم. هذا يقوله الرافضي، يقول توقف جماعة، يقصد من أهل السنة، في لعنته يعني يزيد مع أنه عندهم ظالم. وقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقد سأل مهنا أحمد بن حنبل عن يزيد فقال: هو الذي فعل ما فعل. وقال له ولده صالح، هذا كلام شيخ الإسلام أو إيه، هل تابع لكلامه هو؟ وقد سأل مهنا أحمد بن حنبل عن يزيد فقال: هو الذي فعل ما فعل. وقال له ولده صالح: إن قوم ينسبوننا إلى تولي يزيد. فقال: يا بني، هل يوالي يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال: لما لا تلعنه؟ قال: وكيف لا ألعن من لعنه الله؟ قال تعالى: فلعسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله. فليكن فساد أعظم من نهب المدينة وسبي أهلها وقتل 700 من قريش والأنصار وقتل 10,000 ممن لم يعرف من عبد أو من عبد ممن لم يعرف من عبد أو حر، حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله وامتلأت الروضة، ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار. وقد قال عليه السلام: اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي وأذاني في عترتي. تابوا يا أخواني، هنا الرافضي استدل بالقرآن واستدل بكلام العلماء. الآن الرافضي يقول: وقد سأل مهنا أحمد بن حنبل. الآن سبحان الله، هذا يدلك على أن أهل البدع وأهل الأهواء كثيرا ما يكون عندهم العلم، لكنهم ينحرفون عن قصد ويلبسون. يعني الآن لما أردت سؤال مهنا لأحمد وسؤال ولده صالح له، أتيت به ما شاء الله كأنك رجل سلفي سني تفعل مثل ما نفعل. سأل مهنا أحمد بن حنبل، سأل صالح أحمد بن حنبل، سأل عبد الله أحمد بن حنبل. الآن فيقال إيه؟ فيقال: القول في لعنة يزيد كالقول في لعنة أمثاله من الملوك والخلفاء وغيرهم، ويزيد خير من، يعني الحكم واحد، ويزيد خير من غيره كالمختار الذي انتقم من قتلة الحسين، فإنه ادعى أن جبريل ينزل عليه، كالمختار الذي انتقم من قتلة الحسين، والمختار قد ادعى النبوة، فإنه ادعى أن جبريل ينزل عليه، وخير من الحجاج. يزيد ابن معاوية خير من الحجاج، يزيد فيه فضائل ورد في السنة في غزو القسطنطينية وركوب البحر، وخير من الحجاج. ومع هذا فيقال: غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فساقا، فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بها. طيب، غاية يزيد أن يكون كغير فاسقا، لكن هل هذا الفاسق الذي وردت النصوص بلعنه كنوع، لعن الله النامصة والمتنمصة والوشيمة والمستوشيمة والواصلة والمستوصلة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله من أوى محدثا، هذا باب إنزال هذا الوعيد على معين، عليك لعنة الله يا محمد، عليك لعنة الله يا فاطمة يا متبرجة، عليك لعنة الله يا علي يا شارب الخمر، عليك لعنة الله يا فلان، هذا باب آخر، هذا باب آخر لا يجوز لعن المعين في أصح قولي العلم، لأن هذا ليس مأمورا به، إنما يلعن من يلعن الأوصاف، بلعن الأوصاف. يقال: من يشرب الخمر هذا ملعون، يقال: المتبرجة هذه ملعونة، لكن محمد إبراهيم علي كذا هذا لا. يفرق بين الوعد كوصف وبين الوعد بين الوعيد كوصف وبين الوعيد كمعين. ولهذا الذي لعن شرب الخمر هو الذي قال لا تلعن صلى الله عليه وسلم لما تكلم فيه أحد. فدل هذا على التفريق بين النوع والإيه وبين العين. الرافضي يريد أن يلزمنا بلعن العين عن المعين بناء على ورود النص ألا لعنة الله على الظالمين. هل واحد ظلم واحدا نقول لعنة الله على محمد؟ إلا بقى على قاعدة رسلان يا هاني يا صفيح يا كلب النار، هذه قاعدة أخرى ما عرفها السلف ولا عرفها العلماء، لكن قد يقولون أمثال هؤلاء الجهال الذين لا دراية لهم بمنهج السلف. فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بها، إنما جاءت السنة بلعنة الأنواع، مثل لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لكن لو جيء بالسارق نقول لعنة، نقول لعنة الله عليك يا مخزومية، لعنة الله عليك يا إبراهيم؟ لا. لعن الله أكل الربا وموكله، لكن هل نقول في من أكل الربا لعنة الله عليك يا فلان؟ لعن الله المحلل المحللة، لعن الله الخمر وعصرة وغير ذلك. وذهب طائفة الفقهاء إلى جواز لعنة المعين، وقيل إنه لا يجوز كما قال ذلك طائفة أخرى، والمعروف عن أحمد كراهية لعن المعين، وأنه يقول كما قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا هو الذي دل عليه الدليل، ولا دليل على لعن المعين بعينه، لا دليل على ذلك في السنة. يستدل على ذلك بقصة الجار الذي أخبره النبي، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قال له النبي أخرج متاعك وكذا، لما كان يؤذيه جاره فجعل الناس يلعنون ويسبون وكذا. فنقول هذا ليس محمول على اللعن، لعن الله فلان، إنما هذا محمول على السب والشتم. نعم. وفي البخاري أن رجلا كان يدع حمارا وكان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه، فقال رجل لعنه الله ما أكثر من يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عليه السلام عن لعنة هذا المعين مع كون لعن شارب الخمر مطلقا. ومن المعلوم أن كل مسلم لابد أن يحب الله ورسوله، لأنه هو علل به فإنه يحب الله ورسوله. هذه العلة ليست في هذا الرجل فقط، معلوم أنه لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كان معه تلك المحبة، إلا أن يكون منافقا فذاك ملعون. ومن جوز هذا إذا علم، اطلع على نفاقه وعلم. ومن جوز لعنة المعين، وهذا حتى لو أنه عين وعرف بعينه، فإنه لا يلعن على الصحيح، لأن الإنسان لا يدري لعله يتوب لعله يرجع. ومن جوز لعنة المعين لفسقه يقول اللعنة ألعن وأصلي عليه، فإنه مستحق للعقاب فيلعن، ومستحق للثواب من وجه الإسلام فيصلى عليه. ويقول ومن جوز لعنة المعين لفسقه يقول ألعنه وأصلي عليه، فإنه مستحق العقاب فيلعن، ومستحق للثواب من وجه الإسلام فيصلى عليه. وهذا مذهب الصحابة وسائر أهل السنة والكرامية والمرجاة، ومذهب كثير من الشيعة الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار. يعني هذا من جهة إيه؟ من جهة الصلاة عليه. قال وهذا مذهب الصحابة وسائر أهل السنة والكرامية والمرجاة، ومذهب كثير من الشيعة الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار. وقالت الخوارج المعتزلة وبعض الشيعة يخلد، واجمعوا على انه اذا تاب لم يخلد. ليس في مساله تجويز لعن المعين، اذ كيف يكون لعن المعين؟ هو مذهب الصحابه وسائر اهل السنه، ثم يقول شيخ الاسلام بخلافه. هذا في مساله مستحق للثواب من وجه الاسلام فيصلى عليه. مستحق اللعنه هذا في النوع لا في العين. واجمعوا على انه اذا تاب لم يخلد، والذي يلعن يزيد ونحوه يحتاج إلى ثبوت أنه فاسق ظالم، هذا واحد، وأن لعنة الفاسق ظالم معين جائز، هذا اثنين، وإلى أن يزيد مات ولم يتب مما اشترم، هذا ثلاث. يبقى هنا قصد شيخ الإسلام، وهذا مذهب الصحابة يا أخوان، ليس معناه لعن المعين، لعن المعين. ومن جوز لعنة المعين لفسقه يقول ألعنه وصل عليه، فإنه مستحق للعقاب فيلعن، مستحق للثواب من وجه الإسلام فيصل عليه. وهذا مذهب الصحابة وسائر أهل السنة والكرمية والمرجية، ومذهب كثير من الشيعة. هنا قد تقول المراد العبارة كلها، لكن يقول إيه؟ الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار وقالت الخوارج المعتزلة وبعض الشيعة يخلد، وأجمعوا على أنه إذا تاب لم يخلد. لأنه هنا طالب من يلعن عن يزيد بثلاث أمور: الأول أن تثبت أن يزيد ظالم فاسق، الثاني أن تثبت أن المعين لعنه جائز، الثالث أنه لم يتب من ذلك. طيب، ثم العذاب حتى لو هذا حصل، ثم العذاب قد يرتفع موجبه لمعارض راجح كحسنات محية ومصائب مكفرة، وقد قالت تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد صح أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد. يبقى قد تكون هذه الحسنة رافعة للظلم والفسق إذا ثبت، وغافرة له ولو استحق المعين اللعن، فنقول يزيد مغفور له بالنص. قال: ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم، فإن فتح هذا الباب صاغ أن يلعن أكثر موت المسلمين، والله تعالى أمر بالصلاة على موت المسلمين لم يأمر بلعنتهم. ثم الكلام في لعنة الأموات، الشيخ يقرر هذا، إذن كيف يذكر هذا مذهب الصحابة ثم يقرر خلافه؟ ثم الكلام في لعنة الأموات أعظم من لعنة الحيين، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وأما نقلك عن أحمد فالثابت عنه من رواية ابن صالح أنه قال: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ هذا الصحيح، ما هو قال ألا ألعن ما لعن الله أو كذا، قال هنا إيه لما نقل أحمد قال لما لا تلعنه؟ قال: وكيف لا ألعن من لعنه الله؟ لا، الصحيح أنه قال: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ ونقل عنه لعنته من رواية منقطعة ليس ثابتا عنه، يبقى هذا نقل الرواية المنقطعة، أما الثابت ومتى رأيت أباك يلعن أحدا. وقوله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله، لا يدل على لعن معين، ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن جمهور الناس، وهذا بمنزلة الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق المعين. الوعيد المطلق اللي هو ايه؟ الخوارج كلاب النار، لا يستلزم ايه؟ ثبوته في حق المعين، الا اذا وجدت شروطه وانتفت موانعه خلاص عينه النص. وهكذا اللعن، مش يعني اذا وجد الشروط ان هو فعل الفعل، لا، انا عند امرأة متبرجة فعلت الفعل وصارت نامصة وبينت لها ان النمص حرام ولم تنتهي، هل اقول يا زينب يا ملعونة يا خديجة يا ملعونة؟ لا، هذا لا يجوز، وهذا بالذات الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق معين الا اذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. وهكذا اللعن، هذا بتقدير، هذا في اللعن، كيف بالحكم بالنار يا اخوان؟ هذا بتقدير، ولهذا احنا الزمنا رسلان بايه؟ بانه ياتي بدليل على هذا، على انه حتى انه لو كان خارجيا انه سيموت على ذلك، هذا واحد، وانه لن يدخل تحت المشيئه على القول بين الخارج المسلمين، وانه سيدخل النار حتما لأنه قال كلب النار، وأن له أن يأتي بهذا. قال: هذا بتقدير أن يكون يزيد فعل ما يقطع به الرحم. ثم إن هذا تحقق في كثير من بني هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين والطالبيين، فهل يلعن هؤلاء كلهم؟ وكذلك من ظلم قرابة له، لسيما وبينه وبين بينه وبينه عدة أباء، أيلعنه بعينه؟ ثم إذا لعن هؤلاء لعن كل من شمله ألفاظه، وحينئذ فيلعن جمهور المسلمين. وقوله تعالى: فلعسيت من تولاته من تفسده في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله، وعيد عام في كل من فعل ذلك، فقد فعل بنو هاشم بعضهم ببعض أعظم مما فعل يزيد. يقول الشيخ في الحاشية: هذه الحقيقة التاريخية عرفها كل من اشتغل بدراسة تاريخ الإسلام، وقد سمعت العلامة الشيخ محمد الخضري يقررها بحماسة وقوة لما كان في زيارة الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد بمنزلة في حي المنيرة بالقاهرة في إحدى ليالي رمضان 1329، وكان ذلك قبل أن ينشر انتقاد علامة الهند الشيخ شبلي النعماني لكتاب جورج زيدان تاريخ التمدن الإسلامي. فلما طبع كتاب الشيخ شبلي وظهرت بعده الطبعة الأولى في مدينة القسطنطينية بالجزائر لكتاب القاضي بن العربي العواصم من القواسم، ازداد الناس يقظة للأكاذيب التي شوهت كثيرا من كتب التاريخ، وأخذوا يتحررون منها، وأخشى أن يكون ما كتب عن العباسيين أيضا قد دخلته الأغراض كما دخلت الأغراض الطائفية والشعوبية فيما كتب عن الأمويين، ولابد من دراسة جديدة محايدة لكل هذه الأحداث وعواملها لنتوصل إلى تاريخ نظيف بعيدا عن عصبية الطوائف المغرضة التي كذبت حتى على رسول الله وعلي وبنيه وقولتهم ما لم يقولوا. أما الآن فإن عمر شب عن الطوق وأخذ الناس يتحررون الحقائق ببصائر نيرة ومن مراجع أصيلة، وإن الباطل جولة ثم يضمحل. طيب يقول شيخ الإسلام: فقد فعل بنو هاشم بعضهم ببعض أعظم ما فعل يزيد، فإن قلت بموجبه لعنت ما شاء الله من العباسيين والعلويين وغيره من المؤمنين. ولابن الجوزي كتاب في إباحة لعن يزيد يرد فيه على عبد المغيث الحربي، فإنه كان ينهى عن ذلك، وقيل إن الخليفة الناصر لما بلغه نهي الشيخ عبد المغيث عن ذلك قصده وسأل عن ذلك، وعرف عبد المغيث أنه الخليفة ولم يظهر أنه يعلمه، فقال: أنا قصدي كف الألسنة عن لعن خلفاء المسلمين وولاتهم، وإلا لو فتحنا هذا الباب لكان خليفتنا أحق باللعن لفعله العظائم، وجعل يعدد مظالم الخليفة حتى قال له: أدعو لي يا شيخ وذهب. شوف الذكاء، يعني ودخل الخليفة نفسه دخل على أنه رجل سائل وهو عرفه، فقال: أنا قصدي، يعني بالنهي عن لعن يزيد أنه يورط نفسه، وكان الخليفة له غرض في هذا أن يلعن، فقال: أنا قصدي كف الأسنان عن لعن خلفاء المسلمين وولاتهم، يبقى وأنت من جملتهم، ولا لو فتحنا هذا الباب لكان خليفتنا أحق باللعن. تقعيد: لو هنلعن يزيد لأنه ظالم لكان خليفتنا أحق باللعن لفعل العظائم، وجعل يعدد مظالم الخليفة. وطبعا هذه نصيحة بين يدي السلطان، ولا حرج أن يعدد السلفي مظالم السلطان بين يدي الخليفة، حتى قال له: ادعو لي يا شيخ وذهب. وأما فعلوا بقى الحرة فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وحاصروا عشيرته أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة، فامتنعوا ووصموا، فجهز إليهم مسلم ابن عقبة المري وأمر أن ينذرهم ويهددهم، فإن أبوا قاتلهم، فإذا ظهر عليهم أنهب المدينة ثلاثا، وهذه من كبائره. ولهذا قيل لأحمد: أنكتب الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل به المدينة ما فعل؟ لكن لم يقتل جميع أشراف، ولا بلغ القتل 10,000، ولا وصلت الدماء إلى المسجد، بل ولا كان القتل في المسجد بل بظاهر المدينة، ولكن ديدنكم أنكم لا تنقلون صدقا، وإن كان صدقا طرزتموه بكذب. يعني لا تقول الصدق من أصل أصلا. طيب ولو جئتم بشيء من الصدق طرزتموه بالإيه؟ سبحان الله، أهل الأهواء واحد، ينقل كذبا من أصله يأتي بشيء من الصدق ثم تورزه بالإيه؟ بالكذب. وأما الكعبة فلم تقصد بإهانة، وإنما قصدوا ابن الزبير، ولم يهدم يزيد الكعبة ولا أحرقها باتفاق المسلمين، ولكن طارت إلى الأستار شرارة من نار من امرأة فاحترقت الكعبة، فهدمها ابن الزبير وعادها أحسن مما كانت على الوجه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا شيخ الإسلام مش بيتحرى يعني الدفاع عن يزيد وأنه ليس بظالم أو كذا، إنما يتحرى الحق والدفاع عن الحقيقة، ولهذا لا يأتي مغرض حينما تدافع عن الحقيقة كحقيقة يتهمك بأنك تولي الطائفة والفرقة. أنا أتي الآن واحد بيفترع على الأشاعرة ما لم يقولوا، سوف أدافع عن الحقيقة، وأنا الأشاعرة ما قالوا هذا. حينما آتي لأفرق بين الخوارج والروافض، وأن الخوارج إنما دينهم كان على الصدق لكنهم جهال بخلاف الروافض الذين أقاموا دينهم على الكذب، لا يأتي مغرض يقول هشام يدافع عن الخوارج، أو لا آتي مثلا أنا أدافع عن الحقيقة وهي عدم سعيد المعين بالنار في كلام رسلان هاني صفيح هذا يا كلب النار. لا يأتي واحد يقول هشام بن بيه يدافع عن مين؟ أبو ذهب هذا ولا هاني ذهب، ولا نقول صفيح ولا نتنبس بالألقاب، إنما نقول اسمه وكما كان السلف يقولون في الناس هكذا. فإنما تدافع أنت عن الحقيقة التي هي منهج ومعتقد السنة والجماعة، وأنه لا يجوز أن تخص أو أن تنزل الوعيد على المعين إلا أن يكون النص قد جاء بذلك. إنما أنت تدافع عن معتقد أهل السنة، ما تدافع أنت عن خارجي، وإلا فردك على الخوارج معروف معلوم. إذن هذا دفاع عن الحق والحقيقة وليس دفاعا عن الأشخاص. قال تعالى وليجرمنكم شنآن قوم أن صدقوا على المسجد الحرام أن تعتدوا، وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وأما خبر قاتل الحسين في تابوت من النار فهو من كذب من لا يستحي من المجازفة. فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النار؟ فما بقي لإبليس ولفرحون ولقتلة الأنبياء ولأبي جهل يعني. فقاتل عمر وعثمان وعلي أعظم جرما من قتل حسين، بل هذا الغلو الزائد. ولهذا لا نقول يا أخواني بأن من قتل خليفة ولو قتل عمر بأنه كافر، لكن غاية في الإجرام. لكن هل من قتل عمر أو قتل عثمان يقال بالكفر؟ أبدا، لأن عمر مسلم، فتكون رأس المسألة حكم من قتل مسلما، وليس رأس المسألة إيه؟ كفر من قتل خليفة الراشد راشدا. وتأخذنا بقى العواطف، والله ما يقتل عمر إلا كافر، يعني ما يجرؤ أن يقتل عمر إلا كافر، ما الإيمان ليس في قلبه، كما إنه ما يجرؤ أن يزني بالزانية إلا زان مثلها، هذا الذي يمكن أن يوافق على زواج من زانية، لكن لا يعني هذا أن من قتله يكون كافرا، لأن هذا منضبط بالأصل المحكم، ألا هو من قتل مسلما. لكن من قتل نبيا، نعم، لأن قتل النبي مكفر بنفسه، من قتل غير نبي فلا يكون كافرا، فلا يحملني حبي لأبي بكر لعمر لعثمان لعلي أنني أحكم على من قتلهم بالإيه؟ بالردة، لا. نعم إن من سب ينظر في تفصيل السب، إن سب بما يعود على الشريعة بالإبطال فيهما فهذا الذي قد يغفر. إن سب لأنه اللي بيقول في أبو بكر عمر ما سبه وما كفر إيه؟ على اعتبار ليس لمجرد السب، وإنما لأنه مكذب بالقرآن والسنة، مكذب بالقرآن والسنة. فالقرآن فيه ثناء على أبي بكر إذ قال لصاحبه، وهذا باتفاق صاحبه أبو بكر، وأيضا كلام النبي في أبو بكر وكلام النبي في عمر وكلام النبي في كذا، إذن هذا مكذب. فيكون ضمن قاعدة إباه، ضمن قاعدة من شهد القرآن ببراءته، من شهد القرآن بفضله، من شهد السنة بذلك، فجاء فخالف، مثل الطعن في عائشة بالزنا، فإنه يكون مكذبا للقرآن والسنة. من هذا الباب كفروا. نعم. وفيها خلاف ونزاع بين السلف. قال فهذا كذب. فقاتل عمر وعثمان وعلي أعظم جرما من قتل حسين، بل هذا الغلو الزائد يقابل بغلو الناصبة الذين يزعمون أن حسين من الخوارج الذين شقوا العصا، وأنه يجوز قتله لقوله عليه السلام من أتاكم أمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كأن من كان، أخرجه مسلم. وأهل السنة يقولون اسمع هذا الكلام جميل جدا، بارك الله فيك وأقر عينك بالسنة وجعلك في رياض كتبها إلى الممات. احمد الله يا اخواني، والله العظيم نحن في لذة عظيمة. اسمع هذا الكلام، واهل السنة يقولون قتل مظلوما شهيدا، اي قتل الحسين ايه مظلوما، وقاتلوه ظلامة معتدون. طيب هتقول بس الحسين خرج جمع الناس وكذا، قال واحاديث قتل الخارج لم تتناوله. ليه؟ فإنه لم يفرق الجماعة ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع يعني إلى الجماعة، أو المضي إلى يزيد داخلا فيما دخل فيه سائر الناس أي في الجماعة، معرضا عن تفريق الكلمة، فما قتل حسين إلا باعتداء، فقد طلب الرجوع إلى يزيد ويدخل فيما يدخل فيه الناس، أو رجوع للمدينة ويترك فعلته، أو ذهب إلى الثغور فيكون مع المقاتلين المجاهدين في سبيل الله تحت أمرة السلطان، فلم يفرق جماعة، إنما طلب الذهاب إلى الجماعة، لكن هذا الفاجر قتله وليس بإذن يزيد. وكذلك الحديث، وقد ثبت أن يزيد تأثر جدا لهذه الفعلة وأوصى بآل البيت خيرا. وكذلك الحديث لم يصح ولا ينسب للنبي إلا جاهل، فإن العاصم لدم الحسين من الإيمان والتقوى أعظم من مجرد القرابة، فقد قال عليه السلام: لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. الله أكبر يا أخي، شيخ الإسلام ده عجيب عجيب، يقول أنتم تظنون أن العاصم لدم الحسين أعظم عاصم وقربة؟ لا والله، أعظم عاصم إيمان وتقوى. فاطمة أقرب إلى النبي والحسين، فاطمة، ومع ذلك قال النبي: لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. فقد أخبر عن أعز أهله عليه بحكم الله الذي لا فرق فيه بين الشريف والدني، فلو زنى العلوي المحصن رجم، ولو قتل قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافى دماؤهم. وكذلك إيذاء الرسول في عثرته وصحبته وسنته من العظائم. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله درسنا ظهرا في الحامول بإذن الله. نعم نعم، تراجم مين؟ أحسنت، أنت مكلف أن تأتي لنا بترجمته وبعض رسائله إن شاء الله. لا لسه فيه، إحنا ما انتهينا من تراجم العلماء المعاصرين، في محب الدين الخطيب، في شيخ غديان، في مشايخ، ومحب الدين الخطيب من العلماء الذين لهم جهود في نصرة السنة. فأنت إن شاء الله مكلف تأتينا بالترجمة ورسائل، ولو حتى على النت وننزلها إذا لم تكن مطبوعة، فيها يعني جمع لنا المادة إن شاء الله من الكتب وكذا ونشرحها إن شاء الله. هل يقول هل صحيح أن وفاة الزوج، زوج المرأة، هو ابتلاء لها وعقوبة في نفس الوقت؟ لا، الوفاة ما بعقوبة المرأة، يعني الله يعاقب امرأة فيموت زوجها؟ لا، لكن هو لا شك أنه حق، وأن الإنسان يبتلى بموت أحبابه وأقاربه، فالواجب عليه أن يصبر وأن يرجع الأمر إلى الله، إن الله إن لا يرجعون، لكن ليس عقوبة.